هناك كثير من المعيقات في الحياة والمشكلات الهائلة والضخمة خاصة بين التيارات الإسلامية وللأسف الشديد، وهذه طبعا لها جذورها في التاريخ ولها مشكلاتها الضخمة التي أثرت حتى على المستوى الفكري والمستوى الفقهي ونظرات ومنطلقات كل من الفرق والمذاهب. وجدنا هذا وتأثيراته وتداعياته التي لا يمكن أن تنسى عبر تاريخنا الإسلامي.
لقد دب الخلاف في أمتنا فترة طويلة من الزمان وفي قرون متواصلة. من هذه النماذج أن الإمام الشافعي المجدد رحمه الله لما دخل مصر أتاه أصحاب مالك مقبلين هاشين، لأنه كان تلميذ مالك، ولم يظنوا أن الإمام الشافعي يخالف مالكا في شيء أبدا. فلما رأوه مستقل الفكر واسع العلم يخالف الإمام مالك في أشياء، جفوه وتنكروا له، حتى أن العالم الكبير أشهب بن عبد العزيز المالك المصري كان يقول في سجوده: اللهم أمت الشافعي لا يذهب علم مالك. وهذه إحدى العجائب والغرائب الدالة على ضيق الصدر بالخلاف وعدم تقبل الرأي الآخر. ومثل ذلك الإمام بقي ابن مخلد العالم الأندلسي الكبير، وقد كان يأخذ العلم وينشره بين الناس وبين شيوخ الأندلس، ولكنهم هاجموه وقطعوا عنه موارد الخير والعطاء ونسبوه إلى الزندقة وعقدوا مجالس في تبديعه وتفسيقه، وكل ذلك من أجل مخالفتهم في بعض الآراء والأفكار. والخلاف الذي تم بين الحنفية والشافعية وصوره ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان، فيقول عن مدينة أصفهان: فشى فيها الخراب في نواحيها لكثرة الفتن والتعصب بين الشافعية والحنفية، وكانت بينهم حروب متصلة بين الحزبين، فكلما ظهرت طائفة نهبت محلة الأخرى وأحرقتها وخربتها، وكل ذلك باسم الدين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كما وقعت العصبية في منطقة الري بين الحنفية والشافعية، ووقعت الحروب بينهم، كل ذلك بسبب الخلاف، حتى أن بعضهم كان يجيء إلى الآخر بالسلاح الشاكي أي تام السلاح ويساعدون أهل نحلتهم، فلم يغني عنهم ذلك حتى يفنوهم من الحياة. فأي تفكير فقهي هذا الذي يجعل الخلاف يؤدي إلى القتال والاحتراب والعياذ بالله؟ ويروي الإمام الذهبي في سيره أن الفتنة كانت بين الأشعرية والحنابلة، وقد تعصب كل طرف حتى زادت الفتنة وحصل الألم الشديد بين الطرفين. ومن ذلك الخلاف الكبير حتى بين أهل الحديث وليس بين أهل الفقه فحسب. فمما جرى لشيخ المحدثين الإمام البخاري عليه رحمة الله أنه نبذ وبدع في كثير من أقواله وأعماله، ثم انتهى الأمر بالبخاري أن أخرج من نيسابور ولم يشيعه إلا واحد فقط، ومات غريبا وحيدا رحمه الله تعالى.
لن نعود إلى هذا التاريخ ولا إلى تلك العقلية، لأن الزمن قد تغير والتاريخ لن يرحمنا. هذه الحالات ليست فردية التي كانت في التاريخ السابق، بل كانت حالات متكررة عبر العقود من الزمان. لا بد أن نتغير. نحن الآن في تونس لنتحدث عن تجربة جديدة في تجميع الأفكار وفي وحدتها رغم اختلافها. عندنا المؤتمر من أجل الجمهورية، وعندنا التكتل، وعندنا حزب النهضة، أحزاب مختلفة في أفكارها وفي أدمجياتها تجمعت من أجل البلد، من أجل الوطن، تؤكد على الدين وتؤكد على العروبة وتؤكد على القضايا المشتركة في الشورى وفي العدالة وفي الحرية وفي المساواة. لنتحدث الآن عن هذه التجربة التونسية من خلال لقاء الرئيس التونسي الدكتور منصف المرزوقي وكيفية الاهتمام بهذه الوحدة من خلال التطبيق العملي.
أجلس الآن في نفس المكان الذي جلس فيه الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وسبحان من يغير ولا يتغير. أهلا بك سيدي.
مرحبا.
أريد أن أبدأ اللقاء بسؤال خفيف. قلتم في كتابكم: هل نحن أهل الديمقراطية؟ في المقدمة بيت التونسيين في مقدمة الكتاب، وتركتم كلمة قصر قرطاج. سؤالي: ما هو الوقت الذي تستطيع أن تجمع فيه بين كتابة مقدمة نوعا ما تعتبر طويلة في الكتاب وبين عملكم الرئاسي دوركم في الحكم؟ هل لديك وقت ما شاء الله لي؟
هو العمل حقيقة مرهق ومتعب، ولم أكن أتصور أنه سيكون بهذا الحجم. والأهم في هذا العمل هو الضغط، الضغط المعنوي والضغط النفسي، لأنك أنت تواجه مشاكل خطيرة ومشاكل تهم بلد كامل، وتأتيك الضغوطات من كل حدب وصوب، والناس إذا لا تعرف أنه حتى رئيس الجمهورية إمكانياته بحجم لما بمقارنة حجم المشاكل المطلوبة يعني تبقى متواضعة بالقياس إلى الحاجيات، هذا يولد ضغط نفسي كبير عليك. أنا أتصور أنه كل رئيس دولة يحاول أن يخفف هذا الضغط على نفسه بما يقدر. أنا لا أعرف ما هي الوسائل التي كانوا يستعملونها
طبعا الترفيه يعني،
لكن أنا عندي وسائل لتخفيف الضغط، من بينها الاستماع إلى الموسيقى والمشي والكتابة. يعني أنا إذا لم أكتب لا أستطيع أن أخفف على الضغط على نفسي، يعني هو نوع من الراحة النفسية. وبالتالي فإنني إذا أردت أن نواجه وأن أبقى نواجه الحجم الضغط الهائل علي، فلابد أن أعطي لنفسي هذه الفسحة، والكتابة هي فسحة من الفسحات. وبالتالي أنا
هذا أنت تختاره ومواصل. ولا هناك فريق يرتب لك الجدول
العمل يعني الضغط؟ لا لا لا، أنا أقول مثلا يعني للفريق العمل أني أريد مثلا ساعتين في اليوم لا تجيبوا لي فيها مشاكل ولا تجيبوا لي فيها ملفات، هذه الساعتين مخصصة لي يعني، وهذه أقتنم هذه الساعتين أستمع موسيقى أو أتجول في القصر أو أكتب يعني، وهذه يعني فسحتي في اليوم.
جميل.
القراءة أيضا ضرورية بالنسبة لتوازن النفسي، وأفضل أن أبتعد عن قراءة كل ما عنده علاقة بالسياسة، يعني طول يومي وأنا أقرأ في الملفات السياسية الاقتصادية الاجتماعية. إذن عادة في الليل قبل النوم أفضل أقرأ نصف ساعة ساعة إذا أمكن، شعر، أدب، أشياء لا علاقة لها أبدا بالسياسة، هذا أيضا داخل في نوع من يعني التخفيف على الضغط.
ننتقل من الخفيف الآن إلى الثقيل. قلتم من السذاجة تغيير العالم، لكن من الإجرام عدم المحاولة. كيف في تقديرك تتم هذه المحاولة؟ ما هي أدواتها؟
والله من السذاجة تغيير العالم، لأنه كل إنسان خاصة عندما يكون شاب مراهق يتصور أنه هو سيمكنه أن يأتي بما لم تستطعه الأوائل، ثم يرتطم بالواقع بالتعقيد بالصعوبة بالزمن بضرورة يعني احترام أنه أشياء أحيانا تستغرق سنوات وسنوات، تغيير العقليات ليس بالأمر البسيط. وهناك من الشباب عندما يرتطم بهذه المصاعب يسقط حماسه، ثم يدخل شيئا فشيئا في نوع من التطبيع مع العالم كما هو، مع بشاعته، مع فظاعته، مع ظلمه، ما كذا. وهذه عمل، وعندما يدخل الإنسان في التطبيع ويفقد تلك القدرة على يعني على الحلم، على والإصرار على مواصلة هذه تلك الأحلام، فإنه يصبح جزء من هو نفسه، يصبح جزء من المشكلة. ولذلك أنا أقول صحيح أنه من السذاجة محاولة تغيير العالم، لكن إذا لم تحاول فإنك ستكون مجرما، لأن العالم بحاجة إلى من يغيره، ولو تكاتفنا كلنا على تغييره فإننا سنغيره. لكن إذا قلنا والله هذا أمور صعبة، أو إذا يعني فجأنا الفشل، أو إذا أحبطنا بسرعة وتخلينا عن حلمنا في تغييره، فإننا ذاك سنكون أجرمنا في حق العالم وفي حق أنفسنا.
ذكرتم أنه عندما كنتم في المنفى كانت لكم تهمة أو عليكم تهمة قضية التوافق والتحالف مع الإسلاميين، واستمرت معكم الآن أصبحت حقيقة في ظل يعني التكتل للرئاسة أو للانتخابات. كيف استطعتم الآن مع الإسلاميين وغير الإسلاميين في ظل الوصول إلى الحكم أن تتوافقوا على الكليات وأن لا تختلفوا كثيرا كما حصل يعني في كثير من حقب التاريخ؟
شوف، هذا البلد بلد تعددي، يعني تونس رغم صغرها ورغم تجانسها من ناحية سياسية بحكم التاريخ والجغرافيا تعددي، يعني فيها جزء من المجتمع محافظ متمسك بهويته العربية الإسلامية، وفيها جزء متفتح على الغرب، متفتح على الأفكار الجديدة، متفتح على الحداثة. وبالتالي يعني هناك إرادة داخل هذا المجتمع في نفس الوقت بأن يكون متمسكا بهويته ومفتوح على العالم. هذه هي المعادلة الموجودة في تونس. المعادلة هذه السياسية تتطلب أن الأطراف المتمسكة أساسا بالهوية والأطراف المتمسكة أساسا بالحداثة يجلسوا مع بعضهم ويعملوا تشكيلة تعكس تعددية المجتمع التونسي وضروريته. يعني الآن لا يمكن لطرف أن يغلب طرف، لا يمكن للحدثيين أن يتخلصوا من المحافظين، ولا يمكن للمحافظين أن يتخلصوا من الحدثيين، لأن وجود الحدثيين نتيجة قربنا من أوروبا، نتيجة 100 سنة من الاحتكاك بالغرب، وهذا خلق نوع من التونسيين الذين لا تستطيع أن ترميهم في البحر. وبنفس الكيفية يعني تجذرنا في 15 قرن من التاريخ العربي الإسلامي جعل هناك جزء من التونسيين لا يمكن أن ترميهم في البحر. إذن ما الذي تفعل؟ يجب أن يتعايش هذا النوعان من التونسيين، تعايشهم لا يكون إلا تحت مظلة سياسية تعكس هذا التباين وتعكس هذه الوحدة. لحسن الحظ يوجد في تونس الآن حركة إسلامية أو جزء من يعني من الطيف الإسلامي، هو الطيف الإسلامي معروف يمتد من أردوغان إلى طالبان، وفرق كبير بين أردوغان وبين طالبان. ما الذي يجمع هذا وذاك؟ لا شيء تقريبا، باستثناء الإيمان أو الرجوع إلى المرجعية العقيدة الإسلامية. في وسط هذا الطيف هناك جزء كبير منه في تونس اللي يسمى حزب النهضة. هذا حزب النهضة هو حزب له مرجعية إسلامية، لكنه قبل بالديمقراطية، قبل بالتعددية، وذلك تحت تأثير يعني كل التيار الديمقراطي وحقوق الإنسان الذي اشتغل معه في الثمانيات، وصار فيه تلاقح وتبادل أفكار، وصارت فيه معارك مشتركة ضد الاستبداد إلى آخره، ولد علاقات شخصية، ولد علاقات فكرية بين مختلف الأطراف. هذا حظ تونس. إذن حظ تونس أنها الآن محكومة بتيار سياسي يعكس من جهة يعني الجزء المحافظ أو الجزء الحداثي. نحن وصلنا إلى هذه التوليفة، ولولاها لصارت هناك حرب إيديولوجية، وربما لا قدر الله حرب أهلية.
وحصل هذا الأمر عن قناعة؟
طبعا حصل عن قناعة. أنا راشد الغنوشي أنا أعرفه منذ أكثر من 30 سنة، وتناقشنا العديد من المرات، يعني عدينا ساعات وساعات في نقاش علاقة الإسلام بالديمقراطية، وصار التوافق وصار تقارب، وأصبحنا تقريبا نفكر بنفس الكيفية. يعني هو أثر علي بنوع من أنه هذا شعب له جذوره وعرقته، ولابد أن نهتم بهذه الليك. وأنا أيضا أثرت عليه بكيفية أنه يا شيخ الآن نحن في عالم مفتوح على قيم جديدة، يجب أن يعني نؤصل هذه القيم الجديدة اللي هي الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأن هذه القيم ليس لها يعني تعارض مع الإسلام، أن الديمقراطية ليس الدين منافس للإسلام، الديمقراطية هي آليات للحكم الرشيد، أن هؤلاء الغربيون استطاعوا هم أن يضعوا هذه الآليات، نحن لم نستطع أن نضع هذه الآليات، نحن يجب أن نتبنى هذه الآليات وأن نأخذها منها وأن نسرقها منهم إن صح التعبير، مثل ما فعلنا مع الكهرباء، حتى نستطيع أن نطور مجتمعات.
والآن ننتقل إلى الشيخ راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الذي يمثل التيار الإسلامي، والذي قال عنه كما سمعنا الآن قبل قليل الدكتور منصف المزوي قد أثر عليه، ورغم أفكاره التي رأى البعض أنها كانت مجنحة بعيدا عن الدين والإسلام، إلا أنها الآن في صلب الدين وفي الإسلام، لأنها قد شرحت له وبينت له بالطريقة الصحيحة، العدالة والمساواة والحرية وغير ذلك من المفاهيم، ليس فقط الشعائر بل حتى المفاهيم الأساسية في حياة الناس. ولذلك تجمعوا على هذه الأرضية المشتركة واستطاعوا أن يتفاهموا ووصلوا إلى الحكم وإلى تغيير النظم والدساتير لصالح المجتمع. فإلى لقاء الشيخ راشد الغنوشي. مساك الله بالخير فضيلة الشيخ.
أهلا بك، مرحبا أخا.
نحن في أرض تونس بعد الحرية، الحمد لله.
الحمد لله.
هنا سؤال فضيلة الشيخ، كيف استطعتم أن توافقوا بين رؤيتكم كتيار إسلامي وبين الأحزاب الأخرى التي لا تنتمي إلى هذا التيار للوصول إلى الحكم من طرف وتنمية البلد من طرف؟ ما هي القواعد، الأفكار، المفاهيم التي اتخذتموها لتجميع هذه القوى لصالح البلد؟
في الحقيقة لقاؤنا مع حليفينا حزب المؤتمر برئاسة الدكتور منصف المرزوقي رئيس الدولة الآن، وصديقنا دكتور منصف بن جعفر اللي هو رئيس المجلس التأسيسي رئيس التكتل، هذا اللقاء لم يأتي بعد الثورة، هذا اللقاء هيئ للثورة في الحقيقة، وهو يمتد إلى سنوات مديدة من الحوار الذي أفضى إلى وثائق، إلى جملة من الوثائق مثلت رؤية مشتركة بيننا وبين هذين الحزبين وأحزاب أخرى أيضا هي الآن ليست معنا ولكنها في المعارضة. هؤلاء جميعا الحوار بينهم أفضى إلى أرضية فكرية مشتركة من جهتهم ينظرون إليها على أنها مبادئ إنسانية وقيم إنسانية ووطنية، وننظر إليها نحن كذلك أنها قيم إنسانية ووطنية وإسلامية، من مثل الاتفاق حول علاقة الدين بالدولة. نحن الدولة التونسية ليست دولة بحسب الدستور القديم، دستور 59 بنده الأول الآن محل إجماع وينص على أن تونس دولة لغتها العربية ودينها الإسلام، فهذه الدولة لها هوية لها دين. الإسلام أي إسلام، من يفسر الإسلام؟ نحن ما عندناش كنيسة والحمد لله، الإسلام محل تداول الجميع، والإجماع في النهاية هو الذي يشكل الرؤية العامة للإسلام. أيضا موضوع الحريات، فنحن جميعا متفقون على أنه على مبدأ المواطنة، أن الدولة ينبغي أن تتأسس على مبدأ المواطنة، أي أن المواطنين جميعا متساوون، وأن لهم حريات وحقوق متساوية. أيضا الاتفاق على الحقوق الاجتماعية وعلى على العدالة الاجتماعية، الاتفاق حول المساواة بين الجميع، بين الرجال وبين النساء في الحقوق العامة، حرية التعبير، أيضا التداول السلمي على السلطة. فهذه حقوق استقلال البلد، المحافظة على استقلال البلد ومنع التبعية للآخرين. فهناك رؤية سميت وثائق 18 أكتوبر، وهي جملة من الوثائق حددت نمط المجتمع الذي نريد، مجتمع متصالح مع مبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، هذه مبادئ متصالحة مع ديننا.
طب العوامل، أنت الآن قلت واحد من العوامل الوقت الزمن، أنكم كانت لقاءات مستمرة، البعض يريد أن يعرف هذه العوامل غير اللقاءات، هل كان هناك طبيعة الأخلاق التي كانت بينكم وبينهم أثرت في مصداقية ما تقولون؟ ما هي العوامل التي تجعل الطرف الآخر يتقبلك في الأرضية المشتركة؟
يا أخي نحن نعيش على أرض مشتركة ووطن مشترك، نبحر في سفينة واحدة، فإذا فشلنا في التوصل إلى ترتيبات للعيش المشترك فالسفينة راح تغرق بنا جميعا يعني.
فنحن الإحساس بهذه المسؤولية،
نحن محكوم علينا باعتبار أننا أبناء وطن واحد، محكوم علينا في الحقيقة إذا أردنا أن لا يغرق هذا الوطن بنا، أو إذا أردنا أن لا ينهار هذا الوطن، إذا أردنا لهذا الوطن أن يكون أرضا للتعايش المشترك وفيه حقوق متساوية، فلا مناص لنا من أن نتحاور، لا مناص لنا أن نعتمد الحوار طريقا لفض المشكلات. أما إذا اعتمدنا القوة والشوكة فسندخل في حروب أهلية لا نهاية لها، وحتى لو غلب أحدنا الآن وفرض رأيه فلا يأمن أن ينقلب عليه الآخر في أول فرصة.
نعم صحيح.
ولذلك ينبغي أن نتواطأ، نتفق على أن هذا الوطن لنا جميعا باشتراك، وينبغي أن تكون لنا فيه حقوق متساوية، وأن لا أحدنا يفرض رأيه على الآخر، وإنما عبر الحوار، أن نراهن على الحوار وعلى التفاوض والبحث عن تسويات ترضي الجميع.
وصار فيه تلاقح ما بين أهل الأفكار هذه، وصارت فيه العديد، اشتغلنا مع بعض في منظمات حقوق الإنسان يعني إسلاميين وعلمانيين، اشتغلنا مع بعض في الكثير من المعارك ضد الاستبداد، هذا ولد من اللحمة التي سهلت قيام هذه الترويكا.
طب ماذا عن الجزء الآخر من الإسلاميين الذين يسمون بالسلفيين؟ نحن نعرف أنهم أصناف، كيف سيتم التعامل معهم وتوجيههم بالطريقة المنطقية والعقلانية دون مساس الدين والهوية؟
هي المشكلة الآن أنه هناك في الوسط في تونس الآن هناك العلمانيين المعتدلين والإسلاميين المعتدلين اللي هما قرروا هذا التوافق على طرفي النقيض. عندك يعني ما أسميهم اللايكين المتشددين، وعندك أيضا ما أسميهم، وعندك السلفيين، هؤلاء عندهم مشكلة، ما زالوا على اعتقادهم أن يمكن فرض جزء من المجتمع على جزء آخر. يعني اللايكين المتشددين ما زالوا يتصورون أن بإمكانهم إلغاء الجزء المحافظ من المجتمع التونسي، أو وضعه بين ظفرين، أو وضعه تحت الوصاية، والطرف الآخر يعني ما زالوا يتصورون أن بإمكانهم فرض نوع من الإسلام الذي يتصورونه، وأن باستطاعتهم إلغاء نصف المجتمع التونسي اللي هو مجتمع حداثي متفتح يريد حقوق المرأة إلى آخره. يعني وهذا هو الـ يعني الخطأ المنهجي في التفكير، في التفكير أنه لا الطرف الإسلامي المتشدد قادر على إلغاء نص المجتمع التونسي، ولا الطرف اللايك المتشدد قادر على إلغاء الطرف
الأخر. الحلول التي في تقديركم
لهذا؟ الحلول في تقديرنا هو أنه بما أنه الأغلبية الساحقة من التونسيين تريد هذه الوسطية، تريد هذا الاعتدال، تريد التوفيق بين يعني بين الحداثة وبين التجذر، أنه هؤلاء الناس يبقى الباب مفتوح لهم للدخول إلى الوفاق العام. فإن جاءوا لهذا الوفاق العام فمرحبا وأهلا بهم وسهلا، وإن رفضوا هذا الوفاق العام فإنهم هم الذين يحكمون على أنفسهم بالبقاء خارج اللحمة الوطنية، وآنذاك يا إما أنهم يبقوا على نوع من الزعل إن صح التعبير، وأنهم والله يريدون أن يتصرفوا بحياتهم الخاصة، أوكي مش مشكلة، لكن إذا أرادوا فرض خياراتهم بالقوة فآنذاك الدولة الديمقراطية لها الحق بأن تدافع على نفسها بنفس الوسائل، علما وأنني قلت لرجال الشرطة ورجال الجيش وكذا أنه إذا اضطررنا اضطرارا للتعامل مع الظاهرة السلفية بالقوة نظرا لأنهم يرفضون التوافق ويريدون فرض أمورهم بالقوة، فأنه يجب التعامل معه في إطار القانون، أنه لا مجال للتعذيب، لا مجال يعني للمحاكمات المفبركة إلى آخره، يجب أن يعاملوا كمواطنين تونسيين هم تحت رعاية هذا العلم وتحت هذا القانون الذي يرفضونه.
لكن لو أرادوا أن يمثلوا شعاراتهم برامجهم السلمية البعيدة عن فرض الأحكام، إنما يطرحوها بهويتهم وبطريقتهم،
حق من حقوقهم. وأنا استدعيت السلفيين، استدعيت شيوخ السلفية في مكتبي، قلت لهم بكامل الوضوح، شوف إذا أردتم أن تدافعوا عن هذه الأفكار في إطار دعوي فذلك حق من حقوقكم، الدولة تحفظ لكم هذا الحق. إن أردتم أن تكونوا حزبا سياسيا فلكم ذلك.
جميل.
لكن إن أردتم الخروج على الوفاق العام بالسلاح فنحن سنواجهكم يعني بكل ما أتينا من قوة ومن شرعية، لأنه نحن لسنا حكما ظالما، لسنا حكما فاسدا.
طب من هذا المنطلق بالتأكيد خلال التجربة الماضية للوصول إلى هذا الهدف كانت فيه صعوبات وعقبات، كيف يستطيع الجيل أن يتجاوز هذه الصعوبات والعقبات، أو ما هي هذه الصعوبات للوصول إلى العيش المشترك؟
الحقيقة إذا أضربنا صفحا عن فكرة التغلب، فكرة أن تفرض رأيك على الآخرين، وأنك أنت الناطق باسم الحق، وأنك أنت الناطق باسم الوطنية وباسم الإسلام وباسم الشريعة، وأن على الآخرين أن يتبعوك، إذا عرضنا صفحا عن منطق الغلبة هذا ومنطق هو الاستبداد هذا والفرض، فلم يبقى إلا الحوار، لم يبقى إلا الحوار والبحث عن حلول وسطية، حلول مشتركة وتسويات.
نعم.
وسنصل إذا تركنا
هذه الفكرة،
إذا غالبنا همزات الشيطان ونزغاته التي تدفع كل منا إلى أن يكون فرعون، أن يقول ما أريكم إلا ما
أرى،
ما أريكم إلا ما أرى، انتهى هذا الزمن.
نعم.
انتهى هذا الزمن ما أريكم إلا ما أرى، ولم يبقى إلا الحوار والتفاوض والبحث عن تسويات ووفاقات، وسنجد لأننا منتوج لأرض واحدة ولتاريخ واحد.
وجدنا نموذج عجيب وغريب يحتاج إلى قراءة وإلى دراسة، هناك أحزاب، هناك تيارات، هذا هو واقعنا الموجود. كيف تنجح هذه التيارات رغم اختلاف الأيديولوجيات بينها لتصنع نموذج تعايش ينفع المجتمع في بنائه وفي أفكاره وفي مبادئه الأساسية؟ اليوم عندنا تجربة تيارين، تيار إسلامي بقيادة حزب النهضة الذي يقوده الشيخ راشد الغنوشي، وتيار آخر وأقرب إلى العلماني بقيادة رئيس الدولة الدكتور منصف المرزوقي. اتفقوا على المبادئ الأساسية، مبادئ الإسلام، مبادئ الشريعة الكلية والحريات والمساواة والعدالة وخدمة المجتمع، هذه المبادئ الأساسية الإسلامية تم الاتفاق عليها. كيف استطاع الفصيلين رغم الاختلاف بينهم الجذري أن ينجحوا في بناء دولة؟ دائما الانفصال، دائما المعاندة، دائما الاختلافات التي تقاطع الأطراف الأخرى ربما تؤثر حتى على التاريخ والتيار الإسلامي نفسه.
روحي إليك تسافر وتذوب فيك تفاخر
إذا استوعبنا إخواني وأخواتي هذه المفاهيم ومارسناها عملياً فإننا سنخرج إلى الناس بوجوه مشرقة، ولن نغطي وجوهنا أمام التاريخ بعد اليوم، ولن تحدث الضجة الكبرى التي عابها شوقي بقوله إلام الخلف بينكم إلاما، وهذه الضجة الكبرى علامة. سبحان الله، قبل سنتين وأنا في تونس مغادر من الفندق إلى المطار هنا كنت أتكلم عن الجو الأمني والمشحون داخل المطار وخارجه، وكنت أقول لابد من التغيير. الآن الوضع اختلف تماما، الحرية، نصور داخل المطار، في مرونة، في انضباط، في تعامل جيد مع كل الجهات. الخلاصة تقول إذا وجدت الحرية ووجدت الحضارة لن يكون ذلك إلا إذا زال الاستبداد.
جديد به فتحت ورد أحلامنا.